بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. تقبل الله صيامنا وصيامكم، ونسأله تعالى أن ييسر علينا صيام هذا الشهر الشريف، وأن يتقبل ذلك منا بلطفه ومنه وكرمه، إنه سميع مجيب. تفضلوا أخوة إناء مقابلنا، لا بأس. تفضلوا تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق الله العلي العظيم. الهدف من خلقه الانسان، عندما نسال هذا السؤال، ما هو الهدف من خلقه الانسان؟ هناك عدة إجابات لهذا السؤال. فمنهم من يقول الهدف من خلقة الإنسان هو العبادة، ويستدل بهذه الآية المباركة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محاضرتنا في هذه الليلة هو الهدف من خلقة الإنسان. هل العبادة هي الهدف؟ وما هو الهدف من العبادة؟ هادفية العبادة. هناك من يجيب على هذا التساؤل بأن الهدف من خلقة الإنسان هو الابتلاء، حتى يبتلى يمتحن الإنسان، ويستدل بقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آخرون يقولون لا، الهدف من الخلقة هو المعرفة، ويستدل الحديث الشريف: خلقت الخلق كي أعرف، كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف، فخلقت الخلق كي أعرف. فإذا الخلق هدفه المعرفة. وهكذا ترد عدة إجابات في الإجابة على هذا التساؤل. فنريد من خلال هذه المحاضرة أن نعرف، هل هذه الإجابات خاطئة أم أنها صحيحة؟ الجواب: كلها صحيحة، ولكن هذه الأهداف ليست أهدافا نهائيا، ليست هدفا نهائيا، وإنما هذه أهداف لمرحلة سابقة، وهي وسيلة لهدف أبعد، إلى أن نصل إلى واحد من هذه الأهداف. ليست كلها أهدافا نهائية، لا يمكن، في سلسلة الأهداف. فبعض هذه الأهداف تقع أهدافا طولية، يعني هدف يوصل إلى تسلسل، إلى أن ننتهي إلى هدف واحد من هذه الأهداف. فالسؤال هو: ما هو الهدف من خلقة الإنسان؟ هل الله تعالى خلق الإنسان حتى يعبد؟ خلق الإنسان حتى يبتلي، الابتلاء تكليف وثقل على الإنسان، هذا الهدف؟ إذن لابد من وجود هدف أسمى وأنبل من خلال هذه الأهداف. فهذا الذي نريد أن نبينه في هذا اللقاء المبارك. ثم إذا وصلنا إلى ذلك الهدف، ماذا يتحقق للإنسان؟ لنرى هل أنه هدف الإنسان حتى يدخل الجنة أو النار، هذا هو المطلب بس حتى يصل إلى الجنة، أم أن هناك أمر أعظم هذا الذي سوف نبينه إن شاء الله. أولا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليبلوكم يعني ليمتحنكم. الابتلاء البلاء يحتاج إلى صبر، بدون الصبر يعني الإنسان يخيب يخسر لا يؤدي المهمة. إنسان مثلا طالب في الجامعة، إذا قالوا له أنت سوف في نهاية العام سوف لا تدخل إلى الامتحان، أنت محروم من الامتحان، يعني هذا ضيع سنة كاملة من عمره، راح يعيش سنة أخرى، أليس كذلك؟ فإذا الطالب قالوا له أنت لا تدخل الامتحان، معنى ذلك ماذا؟ هو لا يرضى، هو لا يقول أنا أريد الامتحان، أنا أطلب الامتحان، أنا هدفي من دخول الجامعة حتى امتحن حتى أترقى إلى مرحلة أعلى. أنا لا أستطيع أن أجتاز هذه السنة وأنتقل إلى السنة الأخرى إلا أن أؤدي الامتحان وبنجاح. فإذا الامتحان هدفه ماذا؟ الترقية، أن يرقي الإنسان إلى درجة أعلى. نفس الشيء بالنسبة للامتحان الإلهي، إذا إنسان بهذه الحياة لا يؤدي الامتحان ويصبر وينجح، يعني يبقى يراوح المكان، يعني ما راح يترقى، ما راح يرفع الدرجة أعلى. إذن الهدف من الابتلاء هو ماذا؟ الرقي، التكامل، أن يكون الإنسان متسانيا يصعد أعلى درجة أعلى. ما يمكن أن يصعد درجة أعلى إلا بالامتحان الإلهي، الامتحان الإلهي بعد هذا بشروط مثل ما الامتحان هذا، بس هنا شروط غير، شروط مهمة جدا وتدخل في صميم خلقة الإنسان، لأن خلقة الإنسان متوقفة على هذا الابتلاء في الوصول إلى درجاتها الثانية العالية. إذا لم يجتاز هذه الامتحانات الإلهية سوف يبقى يراوح في مكان ثاني. فإذا من هذا الكلام لابد من وجود انسجام بين خلقة الإنسان وبين نوعية الامتحان، حتى بالمدارس ابتدائية متوسطة ثانوية جامعة، كل إنسان له منهج بالامتحان يختلف عن المنهج الأعلى، وكل ما يمر بمرحلة يزداد الابتلاء والامتحان ويزداد المناهج صعوبة، فالناس اللي هم بالدرجات العالية يكون امتحانهم أشد. نفس الشيء هنا، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، أشد الناس. فلماذا؟ لأنه الدرجات عالية، المراتب بالتكامل والسمو عالية جدا. فكل مرحلة من الامتحان تتناسب أيضا مع ما وصل إليه الإنسان من الرقي. المنهج الإلهي في عباداته وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون، هذه العبادة هي نوع من أنواع الامتحان، نوع من أنواع الامتحان، ولكن ليست هي النوع الوحيد، ليست قضية الابتلاء منحصرة في هذا اللون من ألوان الابتلاء وهو العبادة، وإنما هناك أمور كثيرة يبتلى بها الإنسان على طريقة افعل ولا تفعل. الله تبارك وتعالى في صميم الخلق عندما أوجد الإنسان أعطاه دوافع ونوازع، وهذه الدوافع لها هادفية في أصل استمرارية الحياة. مثلا أعطاه دافع حب البقاء، يحب الإنسان أن يبقى، لا يريد أن يموت، لا يريد أن يفنى، لا يريد أن يمرض، لا يريد أن يكون فقيرا، لا يريد أن يكون مهانا، لا يريد أن يكون مسلوب الحرية، لا يريد أن يكون غير آمن. كل هذه الأمور لا يريدها، فيحب البقاء، معنى ذلك يحب استمرارية الحياة، يحب المال، يحب الأمور التي تحقق له رغباته. هذا موجود وين؟ وتحبون المال حبا جما، هذا موجود في صميم النفس الإنسانية. هذه النوازع والدوافع يتم من خلالها انخلق الإنسان حتى يبتلى، فمن خلال هذا الابتلاء باعتبار أن الإنسان مختار عنده درجة من الإرادة الحرة المقيدة بإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا الاختيار هو الذي جر على الإنسان الابتلاء، والمنهج والكتب السماوية والأنبياء والأئمة، كل هذه لأن الإنسان عنده ابتلاء، لأن الإنسان عنده اختيار. يعني لو كان الإنسان مسلوب الاختيار ما يحتاج لكل هذه الأنواع من الضوابط. مثال الشمس والقمر والنجوم الكواكب، هذه معصومة في سيرها في دورانها في الأفلاك، لا تزيد ثانية ولا تنقص في حركتها، فهي معصومة. لا تستطيع في يوم من الأيام تقول أنا اليوم يعجبني ما أشرق الشمس أو يعجبني ما أغيب، لا تستطيع، فهي لا تزيد ثانية ولا تنقص في النظام الكوني. الإنسان لا، عنده خيارات، يستطيع أن يسلك هذا الطريق هذا الطريق هذا الطريق. فبما أنه عنده هذه القدرة على الاختيار، دخوله إلى الحياة الدنيا يعني خلقته إجبارية، طريق اتجاه واحد. فيضربون مثالا على ذلك، يقولون هذا الإنسان عندما يدخل في طريق واحد إجباري وانوي ما يرجع، لا بد يأتي به إلى هدف. عندما يصل إلى موقف كبير للسيارة، ولكن هذا الموقف الكبير فيه آلاف المواقف، لكن في هذا الموقف دخوله إلى هذا الموقف إجباري، لكن يختار أي موقف باختيار آلاف الاختيارات. إلا أنه هناك تعليمات على كل موقف، إذا وقفت في هذا الموقف يترتب كذا 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 من الفوائد من الأضرار، في هذا الموقف كذا كذا كذا، في هذا التعليمات في الموقف. هذه الحياة الدنيا هي الموقف وفيها هذه الخيارات. من الذي يعطينا هذه التعليمات؟ من اللي يعرف كل هالملايين من المواقف؟ بس خالق سبحانه وتعالى. أما إنسان الآن هو جاي مجبر ودخل يعرف الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن هو خالي الذهن من كل معلومة، فكيف آلاف المواقف؟ كيف ملايين المواقف؟ فالمنهج إذن الإنسان يحتاج إلى المنهج الإلهي، لأن إذا وقف بموقف وفيه موت له أو فيه فناء أو فيه ضرر بالدنيا والآخرة، قل يا إلهي أنت ما علمتني، ما أعطيتني تعليمات بهذا الموقف، فيحتاج شنو؟ كتالوج، كتاب يشرح كل هذه المواقف. واضح؟ هذا الكتالوج لابد أن يكون من الله تعالى. أي مخلوق ليس من حقه أن يضع هذه الأحكام، لأن المخلوق محدود لا يعلم الغيب بذاته، لا يعلم، فلا يستطيع أن يضع الأحكام والمنهج لهذا الإنسان إلا الذات، إلا الوجود المحيط بكل شيء وبمستقبل هذا الإنسان، يعني بغيب هذا الإنسان. فلذلك انحصر وضع هذا المنهج بمن؟ بالله، يعني حكم الأحكام، المعارف، الخريطة، الخارطة التي يمشي عليها هذا الإنسان لابد أن تكون منين؟ من عند الله. وطبعا لما المصنع يصنع آلة أو جهاز هو أعرف بمصنوعاته، ينزل وياها الكتالوج، ما يصير الكتالوج صادر من سوني وكان سوني كتب عن المنهج طاقة هذا الجهاز إنتاجه، لا بد أن يكون هذا من نفس المصنع، صحيح؟ هذا الإنسان هو من منتوجات رب العالمين، من مخلوقات رب العالمين، من مصنوعات رب العالمين، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإذا الكتالوج منين يجي لازم؟ من الله. لماذا؟ لأن هذا الإنسان مختار، وخشية أن لا يقع في اختيارات أن يقع في اختيارات ضارة، فالله تعالى أعطاه هذا الكتاب السماوي. فإذا الشمس تحتاج لكتاب سماوي، تحتاج. لماذا؟ لأنها مقهورة، مسخرة، مجبورة، لا تتخلف ثانية ولا تزيد ولا تنقص. القمر كذلك، سير الخلايا والذرات في الجسم، شلون هذا الطعام لما يدخل للجسم ويتوزع على الجسم، انت تفكر بتوزيعه، تفكر توزيع الغذاء على الخلايا، وكيف الخلايا تبنى وكلها خارطة الجسم، ملايين مليارات الأوامر بين الخلايا وبين المخ، بين أجهزة الجسم وبين المخ، وكل ذرة تنبني هذه الخلية ذرة ذرة، وعنصر عنصر، ومركب مركب، وكل واحدة تأخذ حاجتها للغذاء، إذا أخذت أكثر من حاجتها راح يصير نمو سرطان. ومن مع خارطة الجسم والهادفية منه. فبس اللي خالق هذا الجسم هو اللي يضع القوانين اللي تتحكم بهذا الجسم، غيره لا يستطيع. كذلك النفس الإنسانية ونوازعها ودوافعها، فقط الباري اللي خالق الإنسان ومستقبل الإنسان يعلم بمستقبل الإنسان هو فقط الذي ينحصر فيه وضع الأحكام والتعليمات. ولذلك الباري يقول إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، ينحصر التشريع بالله، وهذا توحيد التشريع، يعني الله تعالى فقط هو المشرع، لا يجوز لأحد أن يشرع غير الله، الله فقط هو المشرع. فهذه مسألة. لماذا احتاج هذا الإنسان إلى هذا التشريع؟ لأنه مختار، حتى يقال له هذا الطريق ينفعك وهذا الطريق يضرك، وأنت مختار باختيارك، فتلقى عليه الحجة ويوضح له الطريق وهو يختار بنفسه ما يريد. إذن مستقبل الإنسان ونتيجة الإنسان هو يختاره، يختار الجنة أو النار، ولذلك يخاطب يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبا. انت كافي بحاسب نفسك، ما يحتاج أصلا واحد يحاسب آخر، هو بنفسه حاسب نفسه، يشوف أعماله ويشوف اختياراته، وهو يسلك بنفسه إلى الجنة أو لا. اعرف هو هذا مصير النار، هو مصير الجنة أمام الأشياء كل أعماله. يعني انت تشوف الآن كيف هذا الهارد ديسك الآن صار 1000 جيجا بايت، والله العالم بعد راح يزيد يوصل، ها فكيف التسجيل الإلهي صورة وصوت؟ كيف التسجيل الإلهي؟ إذا هو الإنسان يصور لك المحل من يفتح لا يسكر المحل هو يسجل يا الدخل يا الطلع محل عادي. فكيف بالتسجيل الإلهي؟ هناك بعد لا غير شكل هناك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. كل شيء ينطق ويشهد هناك بعد مو أنه بعد يحتاج إلى شريف مسجل وكذا. كل الأشياء الجوارح البقاع الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أضلالها. وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى. فهناك إذن التسجيل الإلهي فعلا حاضر مو الأشياء غائبة أو تسجيل صورة صوت مثل ما عند الإنسان هنا لا لا مفر هنا أبد. فالإنسان هو بنفسه يختار الجنة أو النار ويعلم بنفسه هنا عندما يرتكب الخطأ ما يقف في هذا الموقف يقف في هذا الموقف ويعلم أنه مقصر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره حتى لو يلقى معاذيره هاي المعاذير لا تفيد. هو يعلم أنه ارتكب الخطأ هو يعلم أنه مقصر. الظالم يعلم أنه ظالم هم يعلم ويعلم مقدار الظلم كم اللي ألحقه بالآخر يعلم كل كلمة كل تقصير كل حركة كل نظرة كل سماع كل جارحة تتحرك كلها الإنسان. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فهذا الامتحان العبادة جزء من هذا الامتحان وليس كل الامتحان. هناك امتحانات كثيرة. الجهاد امتحان. الحج امتحان. الصلاة امتحان. الصوم امتحان. الكف عن المحارم. الكف عن مثلا الغيبة هذا. شوف هذا الشهر الشريف جاي. واحد هاي الغيبة من الكبائر. كون يصير عنده تغير ما يذكر الناس بالغيبة. انه اول الشهر مثل اخر الشهر شخصية هذا الانسان اول الشهر اللي ما عنده فرامل على لسانه يا لجزمه تلقى سلك او يقليه يسوي له كيف بالاسم. هذا اخر الشهر نفس الشيء ما عنده فالتغير. اذا ما هو الهدف من الصيام؟ ما هو الهدف من هذه العبادة؟ إذا هو أول الشهر مثل آخر الشهر هذا مثل حسابكم حنون ما زال حنون في الإسلام خردلة ولا النصارى لهم شغل بحنون. دخل الإسلام طلع ما عنده عيش. هذا الهدف من الصيام الهدف من العبادة هادفية العبادة. الله تعالى لما يقول وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون والعبادة لها هدف آخر. وسوف نرجع إلى موضوع الاختيار إن شاء الله لأن هذه مسألة طويلة. لكن لابد أن نضع أمام أعيننا لأنه الهدف من العبادة مقترن بطبيعة تركيب الإنسان. وكل هذه الدوافع الموجودة في الإنسان دوافع حكيمة هدفها استمرارية حياة الإنسان. ولكن الشريعة المنهاج يحد من هذه الدوافع مو بدون حدود يمتلك بدون حدود يصرف شهواته بدون حدود لا هناك مصرف للشهوة هناك مصرف للمال تمتلك بحدود وتصرف المال بحدود ضوابط. هذه الضوابط الإلهية المنهج الإلهي وبدون هذه الدوافع قد يقول قائل ليش هذا الألم؟ ليش هذا حب الجنس؟ ليش حب المال؟ ليش هذا الإنسان؟ ليش حب البقاء؟ ليش حب الصحة؟ حب يكون عافي عافي يعني. بدون هذا الحب لا يعيش الإنسان أصلا، بدون أن يميل إلى الجنس الآخر يصير توالد وتكاثر وذرية ويعمر هذا الكوكب بالبشرية يموت الإنسان إذا ما عنده حب للإمرأة تبقى حياة على هذا الكوكب تموت حياة، إذا ما عنده حب للبقاء يتعرض للموت ما يتعرض سواء عنده لأن لا يفكر بحب البقاء، إذا ما عنده حب للمال حتى يعيش هو وأطفاله وعائلته وبكرامة يصير مهان ما يحقق رغباته ويموت. إذن كل هذه الدوافع الحكمة منها هو استمرارية الحياة وفق الخطة الإلهية بالكون، ولكن بما أن الإنسان عنده اختيار وإرادة في نطاق محدود بحدود إرادة الله لا بد أن تهذب هذه الدوافع، يعني تهذب تحدد تضبط، لا أنه فري بدون حدود لا ضوابط، هذه الضوابط هي المنهج الإلهي. أنت امتلك صحيح ولكن بقيود، امتلك لكن لا ترادي، امتلك لكن لا تأكل السحت، امتلك بس مو عن طريق الغصب والسرقة والقمار والحرام والرشوة والغش، امتلك بالحلال لا تمتلك بالحرام، وإذا امتلكت مو تصير تخطئ بدون حدود لا، امتلك وزكي هذا المال، امتلك وخمس هذا المال، امتلك وأعطي حقوق زوجتك وأبنائك ووالديك من هذا المال. واضح؟ هذه الضوابط يحتاجها الإنسان حتى لا يطلق رغباته وشهواته بدون حدود، هذه الضوابط والحدود الإلهية معصومة إذا اتبعها الإنسان، لكن عملية الاتباع وتهذيب هذه الدوافع تحتاج إلى العبادة، فإذا العبادة تحقق أهدافا كثيرة منها هذا الارتباط بالمنهج، أن العبادة تولد التقوى من الإنسان. نأخذ مثال على ذلك، إنسان يريد أن يصلي، نشوف المنهج الإلهي كيف يضبط الإنسان في سلوكه مع الآخرين، يقول لك أنت لازم إذا تصلي بمكان غير مخطوب، لأن هذا المكان إذا مخطوب فلا تكبط كأنك ما صليت، غير مخطوب يعني ما تسرق يعني بيتك، وإذا تتوضأ أيضا هذا الماء وهذه الأشياء اللي تستعملها تكون ما مخطوبة حلال. شوف هذه الملازم اللي تصلي بيها كن حلال، شوف وكن طاهرة وكن ما ماكل أنت تنجسها بميتة تنجسها بأشياء أخرى، شوف كلها ضوابط. فبالنتيجة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني تشكل لك وقاية. إذا الهدف من العبادة هو ماذا؟ أمر آخر. الله غني عن العباد، عبد العباد كفر العباد، الله غني ما راح يجيب في ملكه شيء ولا ينقص، لكن مرد العبادة فوائد العبادة إلنا حتى احنا نكون متقين. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذا اعبدوا بكل انواع العباده حتى شنو الهدف؟ حتى تتقي كي تكون متقيا. اذا العباده ليست هدفا نهائيا وإنما هي حتى تجعل لهذا الإنسان وقاية من الذنوب، يعني أي اعتداء على الآخرين، أو على نفسه، سواء هذا الاعتداء بمجال العقيدة أو النية أو الفعل أو القول، هذا لازم يكون مهذب. فتأتي الرسالة بأجمعها، هدف الرسالة بأجمعها علاج أمراض النفس الإنسانية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن، للمؤمن أيضا هذه المرتبة يكون القرآن فيها شفاء، يكون القرآن في هذه المرتبة فيه شفاء ورحمة، لكن للمؤمن، غير المؤمن لا ينتفع في هذه المرتبة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا يؤمن بأن هذا منهج إلهي راح يتغير وراح يتشافى من هذه الأمراض. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، يعني النفوس هاي كلها رسالة شفاء لما في الصدور، يعني عالي الأمراض الشر والشك والوسواس والعجب والغرور والنفاق والظن الفاسد والحسد، كل هذه الأمراض الخطيرة اللي تدخل في النفس الإنسانية والتي تأتي نتيجة للسيئات. سيئات يعني أمراض، تولد أمراض. فهاي الرسالة المنهج الإلهي حتى الإنسان يكون متقي، هذا خلاصة. هذا أحد العلماء رحمة الله عليهم، ورحمة الله عليه كان يقول عنده مكتبة، وكان يقول أنا كل يوم أقول بكرة راح أصير خوش آدمي، كل يوم أقول هاي الحكاية، وكل هالمكتبة تقول لي صير خوش آدمي، هاي الكتب كلها خلاصتها تقول يا إنسان صير خوش آدمي، صير إنسان جيد. كل هاي القصة يعني باختصار، هذا الرسالة بأجمعها رسالة الله حتى تعالج أمراض النفس الإنسانية، شفاء لما في الصدور. وتشوف التفسير والكتب والأنبياء والرسل والأئمة، كل حد هذا الإنسان يصير إنسان ثاني. هذه تلقى عليه الحجج، العقل، الكتاب السماوي، الإمام، النبي، الرسول، حجج على هذا الإنسان، حجة من داخله وهو الحق. وكل قاعدة هذه دائما كنا نحفظها، كل حجة لله فهي معصومة، لا توجد حجة إلا وهي معصومة. العقل نعم معصوم، العقل سواء كان عقل كافر أو عقل مسلم أو عقل مؤمن أو عقل نبي أو عقل إمام، كله العقل كله ماذا؟ معصوم، لا يوجد عقل لأنه حجة لله. الله لا يرجعك إلى حجة غير معصومة، كل ما الله تعالى أعطانا حجة ولله الحجة البالغة، إذا مو محصومة هذه الحجة تصير بالغة، ما تصير بالغة، ناقص. كيف الله تعالى يحتج علينا بحجة وهي غير معصومة؟ يعني يجوز عليها الخطأ، يعني جبريل عليه السلام يوصل الرسالة إلى الأنبياء، فإذا جبريل يجوز عليه الخطأ والله تعالى خلق هذه الرسالة وهدف الرسالة تصل إلى الناس، فإذا جبريل يجوز عليه الخطأ تصل الرسالة إلى الناس، الله يهدف من هذه الرسالة وصولها للناس، وجبريل نقص من هذه آية حاشا أو آية بعد تصل للناس ما تصل للناس، حاشا. فإذا بد أن يكون القيم على هذا الوحي من الملائكة معصوما. نفس الشيء الرسول، إذا الرسول مو معصوم وصارت كم آية، هذا بعد ما يصل الحكيم لا ينقض غرضه، يعني الهدف من الرسالة، فلا بد أن تكون الرسالة لا يأتيها الباطل من بين، لا هذا القرآن يصفه الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا بد هذه الرسالة معصومة، والرسول من الملائكة أو من البشر معصوم، وكذلك الإمام القيم على هذه الرسالة المبين لأحكامها. إذا كان هذا الإمام أيضا يجوز عليه الخطأ أيضا ما وصلت الرسالة وبيان الرسالة. النبي له صفة وهو أنه يتلو يعني هو الذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. تلاوة الآيات غير بيان الآيات وتعليم الآيات. مرة أنا أنزل كتاب وأقرأ، هذا يسمى تعليم؟ لا، لما أشرح ما موجود وأبين هذا يسمى تعليم. فيتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن تعليم، والتعليم غير التلاوة. فإذا كان هذا التعليم يقع فيه الخطأ مو معصوم، إذا انتقض الغرض من الكتاب. هذا التعليم فقط للناس اللي عاشوا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو أيضا للناس الآخرين؟ للناس الآخرين إلى أن تقوم الساعة. الإنسان يحتاج إلى معلم مبين، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بيان هذا القرآن ثم إن علينا ثم تفيد الترتيب والتراخ. فيحتاج الإنسان إلى هذا البيان على مر الأزمان والعصور. فالمبين الرسالة ختمت، أما البيان مستمر. أهل الذكر، أنت لما الآية تقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، شنو يعني شغل أهل الذكر؟ يبينون الكتاب. فهل يجوز الله يقول لي اسأل أهل الذكر وأهل الذكر ما موجود؟ يعني الله يقول اسأل معدوم أو اسأل من؟ لو اسأل موجود، اسأل موجود. إذن الأرض لا تنفك من أهل الذكر. فأهل الذكر يعني المبينون للقرآن، ثم إن علينا بيانه. العالمون بتفسير القرآن، العالمون بتأويل القرآن. واضح؟ فهؤلاء لا تنفك عنهم الأرض. أما الإشغال إحنا السبب، إحنا من سيئات أعمالنا. واضح؟ فإذن لابد من وجود واحد يحمل أسرار هذا الكتاب، وعند كل ما لا نعلم من هذا الكتاب. يعني اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما لا تعلمونه، هناك واحد على الأقل من أهل الذكر موجود، اسألوا هذا. يحيلنا الله على عالم أم على جاهل؟ على عالم بالذكر. اسألوا هذا، كل ما لا تعلمونه اسألوا أهل الذكر فإنهم يعلمونه يجيبونكم. فإذا هذا المنهج الإلهي في وضع هذه الحجة، سواء كانت هذه الحجة عقل الذي يدلك على الحجة، أنت بيش تعرف الله تعالى؟ بالعقل. وبيش تعرف النبي؟ أيضا بالعقل. وكيف تعرف القرآن أنه قرآن من عند الله؟ بالعقل. وكيف تعرف الإمام؟ بالعقل. فإذا جاز الخطأ على هذه الحجج، سواء العقل، إذا العقل هو جاز على الخطأ أصلا ما يدلك لا على الله ولا على رسوله، فلا بد أن يكون العقل معصوما. طيب، فأنت تقول طيب إذا الشكل العقل معصوم، ليش هذا كافر وذاك فاسق وهذا مؤمن وهذا مسلم؟ الجواب إساءة استعمال العقل أو عدم استعمال العقل. يعني الذنب يأتي والضلال يأتي لأمرين. أما أن الإنسان لا يستعمل عقله بس بالشهوات، اشترغب لسيء نفسه، عبد لشهواته لهواه، أو أنه يستعمل عقله ولكن يسيء استعمال العقل. يعني أضرب مثال على ذلك، مثل واحد عنده آلة حاسبة وبيها يعني من الآلات العلمية اللي بيها معادلات وتسوي مثلا بعض القضايا المتطورة، يعني ساينتفك. فهذا إذا إجى إنزم هاي الآلة الحاسبة كافر أو مؤمن وأعطاه المعلومات واحدة تطلع النتائج واحدة أم لا؟
واحدة
سواء كافر العقل مثل هذا ما يخطئ بس تلقي مقدمات صحيحة يوصلك إلى نتائج صحيحة. أما إذا أعطيت مقدمات خاطئة نتيجة للأهواء وللنزعات وللعصبية والتعصب للمذهب أو التعصب لفكرة معينة أو التعصب لأشخاص معينين النتائج أيضا تطلع فاسدة. فإذا الجريمة اللي يقوم بها الإنسان إما أن لا يستعمل العقل أو يسيء استعمال العقل، إما أن الحاسب عنده ما يستعمله ويصل إلى نتائج خاطئة أو أنه يسيء استعمال هذه الآلة الحاسبة. كلما ألقي فيها صوت سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن ذنبهم هو أنه ما كان يعقلون لا يستحملون العقل. هذا مرحلة أخرى يسيء استعمال العقل. الذي يهتدي يحسن استعمال العقل، الذي لا يهتدي يسيء استعمال العقل. أولو الألباب يوصفهم في القرآن الكريم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كيف يختار الإنسان أحسن الأقوال؟ يعني عنده فلتر. ما هو هذا الفلتر؟ العقل. حكم عقله. مو كل ما يسمع يصدق، مو كل ما يقرأ يصدق. آلاف القنوات الفضائية يعني كل ما يسمع هاي خلق صحيح؟ لا لابد أن يكون عنده فلتر. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. الألباب جمع لب يعني العقل يعني أصحاب العقول. إذن هؤلاء اللي هم على هداية، هؤلاء اللي هم على الحق، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مو كل ما يسمع وكل ما يرى خلص يدخل في الدماغ، لا، ويخلي النفس تصدق بكل، لا، يصير مضطرب، يعيش التشويه في حياته، ما يعرف الحقيقة الحق من الباطل. لا، لازم يصير عنده فلتر على هذا السماع. مو كل ما يسمع وكل ما يقرأ وكل ما يشاهد يصدق. لا كل شيء يرغب ولا كل شيء يقبله، وإنما هناك يستعمل العقل ويحسن استعمال العقل. الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. فما يميز يستعمل العقل ويميز بين الحسن والأحسن والقبيح والأقبح وهكذا. عند هذه النقطة أنا أطلق عليكم وآسف للإطالة، ما أحب أطيل أكثر من اللازم المحاضرة. إن شاء الله تعالى نكمل في اللقاءات القادمة. ذكر الأخوة أنه الساعة 10 إن شاء الله بالضبط نبدأ المحاضرة، فلا يعني صير تأخير بإذن الله حتى نتابع هذا المنهج القرآني في البحث. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.